الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب الحيض، قال رحمه الله تعالى، وعن حملة من أول الحديث:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والحاضرين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في كتاب الطهارة تحت باب الحيض، وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه وصححه، وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري. وقال الدارقطني: تفرد به ابن عقيل وليس بقوي، ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
هذا الحديث بدأنا بالتعليق على أوله، على أول الحديث تكلمنا عن ثبوت الحديث ومن رواه وبعض الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ثم بدأنا بشرح الكلمات حتى وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. يعني هذا الحديث كما قلنا بالأمس حديث حمنة بنت جحش، وهي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهذا الحديث فيه من الكلمات التي شرحناها كنت استحاض حيضة، والاستحاضة هي أن يستمر الدم مع المرأة ويزيد عن عادتها المعتادة ويزيد كثيرا، قد يطبق الشهر كاملا أو أكثر من شهر. فهذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني يعني استحاض حيضة كثيرة يعني في الكمية شديدة يعني قوية في صدها، فكانت حيضة كثيرة أي أنها كثيرة في عددها وشديدة في كيفيتها. ولذلك قال عندما وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل بعض الأشياء قالت هي أكبر من ذلك أو أكثر من ذلك. وشرحنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان، وقلنا أنه قيل بأن هذا ركضة حسية وأن الشيطان يأتي ويضرب رحم المرأة بطريقة، الله سبحانه وتعالى مكنه من ذلك وإلا لا يستطيع أن يفعل. هذا قول. وقيل لا، بل المراد به يعني أنه يشوش عليها عبادتها فكانت كالضربة كالحسية كأنه ضربها بآلة. ومثل هذا وإن كان هذا بعد الولادة يعني بعد أن يخرج من الرحم، الحديث المتفق عليه في الصحيحين ما من مولود يولد إلا الشيطان يطعن أو إلا نخسه الشيطان، كما وفي بعضها يطعن في خاصرته فيستهل صارخا، يعني هذا سبب صراخ الطفل، وهو هذا كما قلنا بالأمس يعني الاستهلال صارخا علامة على أن المولود ولد حيا، ويفرقون بهذا إن لم يستهل صارخا دليل على أنه لم يولد حيا، وإن استهل يعني ولد واستهل صارخا دليلا على أنه ولد حيا، وتتعلق بهذا أحكام في الوراثة وفي غير ذلك. يقول ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. فالحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، بل جاء كما قلنا بالأمس صريحا عند الطحاوي، عند الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار كتابه المشهور، قال إن هذه ليست بالحيضة ولكنه عرق فتقه إبليس، فدل على هذا أنه هذا تصريح بأن الضربة هذه حسية، قل فتقه إبليس. والحديث كما مر معنا موجود في غير الطحاوي عند الطبراني في مسند الشاميين وفي غيره. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال لها أن هذه ليست حيضا فتحيضي أي اجعلي قدري اعتبري نفسك حائض، أي أمسكي إذا لتعتبر نفسها حائض تمسك عن الصلاة وعن الصيام وعن كل عبادة يشترط لها الطهارة
كل عبادة يشترط لها الطهارة وأيضا لا يأتيها زوجها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضي، أي اجعلي واعتبري نفسك حائضا، والمراد أنها تمسك عن الصلاة والصيام وعن كل عبادة يشترط لها الطهارة. ثم قال لها علاج، بدأ في العلاج، قال لها: أنعت لك، يعني أصف لك دواء، أصف لك، أنعت لك بكسر الكاف، لك لأنه المخاطب أنثى، الكرسف، الكرسف معناه القطن، وهو أن تحشو به مكان الدم. قالت هي: أصف لك الكرسف، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كما قلنا القطن لتحتشي به. فتلجمي، جاءت في الحديث فتلجمي، أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيها له بلجام الدابة التي يربط على فمها، فهذا لجام، وهو في المعنى قريب من قوله، يعني هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: استثفري، يقول أسماء بنت عميس عندما ولدت محمد بن أبي بكر وهي تريد الحج وتريد أن تحرم، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: اغتسلي واستثفري. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الحج، أن الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام، لكنه يمنع الطواف والصلاة، كما يعني من باب أولى. قال: فتلجمي. قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، وهو يعني أول مرجع يخطر على باب الإنسان إذا أشكلت عليه لفظة من آفاظ الحديث، قال: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيها بوضع اللجام في فم الدابة، وهو شبيه بقوله استثفري. هذا قول. قال هي قالت: هو أكثر من ذلك، يعني أن ما بها من دم أكثر من أن يقطعه وضع القطن عليه، أكثر لاشتداده وشدة فوره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالت هذا: لا ينفع في حالتك، هكذا كأنها تقول بلهجتنا، لا تنفع هذا، لا ينفع في الحالة التي أنا فيها، هكذا تقول معنى كلامها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فاتخذي ثوبا، إذن اتخذي ثوبا، قطعة من قماش طويلة تشد على الكرسف، هذا على القطن تشده، وهو قديما كان هذه هي الطريقة، أما الآن فتطورت الأمور وصارت أسهل بكثير مما كان، كنا تشد على وسطها خيطا ثم تربط فيه هذا من الأمام ومن الخلف، تربط فيه هذه الخرقة التي سماها ثوبا. فقالت أيضا حتى هذا ما ينفع معها تقول، فقالت، والمراد أن تضيفه إلى القطن، ما هو يعني تزيح وتزيل القطن وتجعل هذا بدله، لا، فوقه معه، بل يشده ويزيده ثباتا وقوة. قالت: لا، هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، أثج يعني أصب، ومثلنا بالأمس في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إسالة دماء الأضاحي والهدي، الهدي والأضاحي، هذا هو الثج. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك النبي صلى الله عليه وسلم قالها وخيرها أيضا. أولا قال فإذا استنقأت، ما معنى استنقأت؟ أي طهرت، أي طهرت، رأيت أنك قد طهرت من ماذا؟ من كل الدم اللي بها الذي معها؟ لا، طهرت من الحيض، لأن هذا الآن يشبه عليها، يغطي على الحيض، لا كثير منهن لا تعلم هل هذا حيض أو استحاضة. فيقال لها إذا رأيت أنك قد طهرت، يعني من الحيض، إذا رأيت أنك استنقأت يعني طهرت من الحيض، فصلي 24 أو 23. لماذا؟ هل هذا تخير لها؟ على كيفك، إن أردت أن تصلي 24 يوم وليلة، ولا إن أردت صلين 23؟ لا، هو حسب حالها. هو في الأول يعني قال لها صلى الله عليه وسلم 6 فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، وقلنا بما قاله الخطابي أن هذا الظاهر فيها أنه ليس على التخيير، بل هي تنظر في مثيلاتها في السن، وفي حتى قال الإقليم الذي هي فيه، فإن كان غالب حالها أنها أن الحيض يستمر معها 6 أيام فهي تعتبر نفسها حاض 6 أيام ثم تغتسل ثم تصلي، وإن كان من حولها من كان في سنها ومن كان في مثل حالها ومن كان من أهل إقليمها يعني البلد الذي هي فيه، أن غالب هؤلاء النساء يستمر دم الحيض معهن 7 أيام تختار 7 أيام، وليس معناه الطيب. ولذلك قال 24 لمن اعتبرت نفسها حائضا 6 أيام، لكن من اعتبرت نفسها حائضا 7 أيام تكون تصلي كم؟ 23 ويعني على اعتبار الغالب أن الشهر 30 يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت أنك قد استنقأت طهرت من الحيض واغتسلت، حينئذ تصلي إن اعتبرت نفسها حائض 6 أيام تصلي 24 يوم بليلة أو يوم بلياليها، وإن اعتبرت نفسها حائضا 7 أيام تصوم كم؟ 23 يوما. وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، يكفيك. وصومي وصلي، من قول صومي وصلي أخذوا يعني نجاسة الحيض، وأن الحيض يمنع الصلاة ويمنع الصيام، لأنها ما قال لها صومي وصلي إلا بعد أن بين لها كيفية الخروج من هذا المانع من الصلاة. إذن تصوم وتصلي متى؟ إذا طهرت. إذن الحيض ومثله النفاس يمنع الصلاة والصيام وكل عبادة تشترط لها الطهارة. ثم قال 20 أيامها وكذلك فافعلي، يعني في الأشهر القادمة، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الآن حكمها حكم الطاهرات، وفي وقت الحيض حكمها حكم الحيض، فإذا هي تفعل كما يفعل النساء. هي الآن يعني اعتبرت نفسها أنها طاهر في أحد هذين العددين، إما 24 أو 23 يوما بلياليها. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم، يعني هي تعتبر طاهر حكما حكما، فإن قويت على أن تؤخري أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر، وهذا مر معنا أن هذه الصورة يسميها بعض الفقهاء الجمع الصوري، الجمع الصوري بمعنى أن الأولى تؤخر إلى آخر وقتها ويصليها في آخر وقتها، عندما ينتهي منها تكون يكون وقت الثانية قد دخل فيصليها في أول وقتها، ويكون الصورة صورة جمع، صورة جمع، صلى هذه بعد هذه في وقت مباشرة، لكن الواقع أن كل واحدة أديت في وقتها. فيقول بعض الفقهاء هذا يجعلونه ويسمونه الجمع الصوري، يعني صورته صورة الجمع ولكنه في الواقع ليس بجمع، بل هو كل واحدة أديت في 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 وقتها. فقال لها إن قويتي على هذا ولم يشق عليك فأن تؤخري الظهر وتعجلين العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا. ثم تؤخرين المغرب والعشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين للفجر. قلنا بالأمس أن التي تختار هذه الطريقة تغتسل 3 مرات، تغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، ثم تصلي الظهر ثم العصر بالطريقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تؤخر الظهر إلى آخر وقته ولا يخرج الوقت، لا يجوز أن يخرج الوقت خاصة وقت الثانية في الجمع، لكن إذا اعتبرنا أن الجمع عام يجوز. الاغتسال الثاني للمغرب والعشاء، وتؤخر المغرب إلى آخر وقته وتقدم العشاء في أول وقته ثم تصلي هذا جمعا. لا مشاحة في الاصطلاح، إن قالوا جمع يعني هذا صوري أو لم يقولوا فهذا لا يغير في الحقيقة شيئا. ثم تغتسل للصبح، الصبح لا يجمع مع كما المغرب لا يجمع، لا الصبح لا يجمع، لا يجمع، المغرب يجمع مع العشاء، الظهر يجمع مع العصر، أما الفجر فلا يجمع، ولأنه لا يشترك في 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 فريضة أخرى في وقت في الوقت. ثم تغتسل للصبح وتصلي الصبح، فسارت هذه 3. لكن لا ننسى إن قويتي، خليها معنا هذه. قال ثم قال إن قويتي وصومي، إن قويتي على ذلك صومي وصلي وصومي، إن قويتي على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب إلي، هذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه زيادة في الطهارة، فيه رفق بالمرأة، وسيأتينا أن العلماء قالوا يعني وقرأنا بالأمس كلام ابن قدامة المقدسي فقال إن أشد وأفضل شيء ولكنه هو أشد على المرأة أن تغتسل لكل صلاة. ثم يأتي بعده في الفضل وفي الشدة أن تغتسل لثلاث أغسال يعني للظهر والعصر وللمغرب والعشاء، هذه تليها في الشدة وفي الفضل. ثم بعد ذلك أن تغتسل في اليوم مرة واحدة وهو أخفها، يلي الذي ولكن أقل الأفضل للأول. ثم تتوضأ لكل صلاة، هذا هو يعني الأخير الصورة الأخيرة. ولكن يجب أن ينبه على أن هذا الغسل ليس بواجب بل مستحب، بل مستحب، فلا يكلف النساء شيئا لم يكلفهن به الشرع، بل جعل لهن سعة فلا يحال بينهن وبين ما وسعه الشرع لهن. فهي أن اختارت كأم حبيبة كما يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي يعني من الحيض، فصارت من نفسها لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها وحبا منها في الطهارة. وسيأتينا إن شاء الله حديث أم حبيبة، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا شأنها، هي اختارت لأنفسها، لكن هذا وهو الأفضل، ولكن لا 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 لا, لا يجب عليها لأنها هي قد تقوى على ذلك، غيرها لا 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 تقوى على هذا. قال وهو أعجب الأمرين إلي. طيب أي الأمرين؟ ها ما هما الأمران؟ أحد يجيب؟ الظاهر الأمرين هما هذا أن تجمع بين كل صلاتين بغسل، والأمر الثاني الآخر والله تعالى أعلم أنه الغسل لكل صلاة، لأن هو التخيير بين الجمع، صورة الجمع، والجمع ما هو إلا في هاتين. بل هو جاء في حديث في رواية أن قال لزينب بنت جحش اغتسلي لكل صلاة، لكن هذا رواه أبو داود بسند ضعيف. الاغتسال لكل صلاة ذكرنا بالأمس، ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه الاغتسال الحديث الذي فيه الأمر بالاغتسال لكل صلاة ضعيف ولا يثبت به حكم. هذا الحديث استدل به من قال إن المستحاضة التي لا تعرف عادة حيضتها الأصلية، يعني هذه ماذا نسميها؟ احنا ذكرنا ثلاث، هذه المبتدئة التي لا تعرف زمن حيضتها ولا تميز، ليس لها عادة سابقة وليس لها تمييز حتى تعرف نوع، إذا نظرت في الدم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. فهذه التي لا تعرف عادة حيضتها الأصلية وليس لها تمييز صالح، يعني صالح لأن يعتمد عليه، وليس لها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، هذه المرأة يعني لنفرض أنها بكر بنت جاءها الحيض لأول مرة وأطبق عليها الاستحاضة الدم دم الاستحاضة فهي لا تعرف لم يسبق لها وهذه يسمونها مبتدئة مبتدئة وهي لا تعرف ليس لها عادة حتى تقول أنا مثلا عادتي تأتي أنها تقول عادتها تأتيها مثلا في اليوم الخامس من الشهر أو في أول الشهر أو في العاشر وتستمر معها ستة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام هذه لها عادة تعرفها أو أنها تميز والتمييز قلنا تمييز دم يعني يعرف دم الحيض بأربع أشياء تقدمت منها لون الدم يكون أسود يكون أسمد غامق ويكون ثخين ويكون أيضا له رائحة كريهة ولا يتجلط أي لا يجمد يعني الآن لونه أحمر لا أسود لونه أسود قاتم وريحه ريح كريهة وأيضا لا يتجلط أي لا يتجمد لا والرابعة ها إيش أيه نعم طيب هذا المميزة قد تميز بأحد الأمرين يا إما بصفة الدم وصفة الدم هذه هي أربع أشياء أو بالعادة التي تعرفها لكن هذه ليس لا لا لا, لا تعرف صفة دم الحيض لأنها مبتدئة ولا لا لم يسبق لها ماذا أنحاضت حتى وهذا جاء دم الاستحاضة وشوش عليها فلا تستطيع أن تميز فهذه يعني هذا الحديث حمله العلماء على هذه الصورة ماذا تعمل ترجع إلى عادة غالب النساء عادة غالب النساء هي الاستمرار الحيض يا ستة أيام أو سبعة أيام فيعني عادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة النساء ستة أيام أو سبعة الغالب عليهن ولا هناك من تزيد وهناك من تنقص وعلى خلافات في الفقه بعضهم يعني يعتبر له عددا وحدا للبداية وللنهاية لكن هذا يعني يطول به المقام فمتى تبتدئ بالعد اعتبار نفسها حائضا تبدأ من أول يوم أتاها فيه تبدأ من أول يوم أتاها فيه ماذا الدم فمثلا لو أتاها أول مرة في اليوم العاشر من الشهر فإنها تجلس في الشهر الثاني من اليوم العاشر يعني هذا فائدته في الشهر القادم يعني هذا متى في الشهر الأول أتاها مثلا في اليوم العاشر واعتبرت عدة أو عدد أيام غالب النساء ستة أيام طيب في الشهر القادم ماذا متى تعتبر نفسها حائض إذا أطبق عليها الدم في نفس اليوم في اليوم نفسه في اليوم العاشر وهكذا تستمر إلى أن تشفى من هذا المرض لأنه مرض كما تقدم معنا أن الصوم والصلاة دل الحديث على أن الصوم هذا أشرنا فيه يحرمان على الحائض وكذا النفساء يحرم عليها أن تصلي، يعني لو صلت تكون آثمة ولا تقبل منها، لا تقبل صلاتها وتكون آثمة بصلاتها هذه. من أين أخذناه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم كما صومي وصلي، يعني إذا استنقعتي صومي وصلي، إذا ما استنقعتي لا تصومين ولا تصلي. هذا هو معنى الحديث، أن عادة النساء في الحيض تكون، يعني الغالب غالب عادة النساء تكون 6 أيام وقد تكون 7 أيام. يعني الإمام الخطابي يقول أن هذا ليس على التخير ولا يحتاج نعيده، يعني هي ليست مخيرة بأن تختار 6 أيام أو 7 أيام، لا، هي أنا أحسن أقرأ كلام الإمام الخطابي يقول: ويشبه أن يكون ذلك، شوف الورع، يشبه يعني لم يأتي باللفظة تفيد الجزم، قال: ويشبه أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم على غير وجه التخير، غير مخيرة بين 6 و7، لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها، مثل من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل إقليمها، فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد 6 قعدت 6، وإن 7 فـ7. قال: وفيه وجه آخر للعلماء، يعني قول آخر، أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم، قد تكون يعني ليست مبتدئة ولكنها نسيت هل بقيت 6 أو 7 أيام. قال: 6 أو 7، إلا أنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت، فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني على غالب الأمر، وتجتهد وتبني أمرها على ما على اليقين، على ما تتيقنه. فأيضا هذا أيضا ليس في التخير، بل على تبني على ما تتيقنه من أحد العددين. قال: ومن ذهب إلى هذا القول استدل بقوله في علم الله، أي فيما علم الله من أمرك من 6 أو 7. طيب، الفائدة الرابعة: إذا أتمت المستحاضة عادة النساء 6 أو 7 أيام، اغتسلت غسل الحيض ولو كان دم الاستحاضة مستمرا معها، تغتسل بنية الغسل من ماذا؟ من الحيض، حتى ولو كان دم الاستحاضة ينزل وينزف منها، ولو كان معها دم الحيض، ثم بعد ذلك تصلي كما بين النبي 24 أو 23 يوما، وصامت وأجزأها ذلك والحمد لله، هذا من يسر الشريعة، من يسر الشريعة التشريع الإسلامي، وهذا يجزئها صلاتها وصيامها، يجزئها عن الصلاة والصيام الواجب عليها، لأنها صارت في حكم الطاهرات. ولذلك إذا وجدتم هذه في هذا الباب: طاهر حكما أو طاهرة حكما، يعني حكم الطاهرات من الحيض، الطاهرات من الحيض، أن المستحاضة تفعل هذه الصفة كل شهر ما دام الاستحاضة معها، لأن العادة الغالبة عند النساء أن الأشهر عندهن واحدة، والطهر يعني الحيض والطهر في الغالب 30 يوما، تحسم منها أيام الحيض تنقصها وتصوم وتصلي الباقي. أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة. ولذلك مر معنا أمس في الحديث الصحابية كانت لا تصلي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تعجبا كيف تترك الصلاة ولم تسأل. فدم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من أي عبادة تشترط لها الطهارة. وأن الدم نجس يجب غسله وهذا مجمع عليه بالإجماع. وأيضا أن المستحاضة مخيرة بعد الاغتسال من الحيض حكما كما قلنا بين أن تتوضأ لكل صلاة وبين أن تغتسل لكل صلاة، وفي هذه الحالة لها أن تغتسل إذا يعني اختارت الاغتسال، لها أن تغتسل إذا أرادت الجمع ثلاث مرات تغتسل الظهر كما بينا، وهذا الأرفق بها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وتقدم الغسل لكل صلاة ليس بواجب ليس بواجب بل هو مستحب. ثم اقرأ حديث أم حبيبة.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه
هذه التي أشرنا إليها الحديث أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من اجتهادها ومن نفسها كانت تغتسل لكل صلاة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي يعني من الحيض غسل الحيض، لكن هي اختارت أن تغتسل لكل صلاة، وهذا هو الأفضل وهو الأشد يعني، لكن هو الأفضل. فهذا شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشكوى هي الإخبار بما يؤلم، شكى فلان يعني أخبر بشيء يؤلمه، قد يكون نفسيا وقد يكون المؤلم هذا جسديا، فكل ما يؤلم الإخبار به يسمى شكوى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت له الدم يعني دم الاستحاضة، فقال لها أمكثي قدر ما كنت ما كانت تحبسك حيضتك. هذا يدل على أنها هذه مميزة، لأنه أحالها إلى ماذا؟ إلى ما تعرفه من أيام حيضها، فهي إذن ليست بمبتدئة. حيضتك ثم اغتسلي، يعني أنت سبق لك حيض وعرفت كم كنت تجلسين للحيض بمعنى لا تصلين ولا تصومين، فاعتبري نفسك في هذه الحالة كذلك، اجلسي الأيام التي كنت تجلسينها. فقال لها أمكثي أي توقفي وانتظري بقدر الأيام التي كنت لا تصلين فيها ولا تصومين بقدر. وهذا دليل على أن هذه غير تلك، هذه تلك قالوا مبتدئة وهذه مميزة، لها عادة. قدر ما تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، ثم اغتسلي. هذا الاغتسال ليس من دم الاستحاضة بل هو الاغتسال من الحيض، لأنه قال تحبسك حيضتك ثم اغتسلي منها، يعني من هذه الحيضة، وليس غسلا لكل صلاة، هذا هو الراجح. فكانت تغتسل عند كل صلاة هي من نفسها. فهذا الحديث يؤخذ منه يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك على أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت لها عادة تعرفها وهذا أيسر عليها. وأما أختها حمنة بنت جحش وهذه تقدم حديثها. قال عن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب كما قلنا هي أختها في حديث هي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. إذن فهي تخالف أختها كانت غير مميزة وهي مميزة حمنة فليس لها عادة ولا تمييز فأحالها إلى الأيام وإلى ماذا؟ إلى غالب عادة النساء. الحديث دل على أن المستحاضة تعتبر نفسها حائضا قدر الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل أن تصاب بهذا الأمر بالاستحاضة، وأنها إذا مضت قدر أيام عادتها الأصلية تعتبر نفسها طاهرة. أن المستحاضة أيضا دل الحديث على أنها تعتبر ممن كمل حدثه حدثه دائم مثل ماذا؟ سلس البول، هذا حدثها دائم وذاك حدثه دائم، فيجب عليها الوضوء لكل صلاة إن خرج منها ما ينقض الوضوء، هذا هو الصواب. إذا لم ينتقض وضوءها لم يأتي منها ناقض للوضوء تصلي حتى ولو الصلاة التي بعدها، هذا هو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه واحدة أخرى هي قد تلحق بصنف من هذه. والمنتقلة ما هي المنتقلة؟ المنتقلة واحدة مثلا كانت عادتها في بداية الشهر، وهذا يعني واضح في النساء خاصة إذا كان بعد ولادة يتغير الوقت في بعض الأحيان، هذه يسموها المنتقلة. انتقلت من عادتها الأولى، مثلا كانت عادتها تبدأ في خمسة من الشهر صارت من عشرة أو من منتصف الشهر وكذا. يقول شيخ الإسلام إذا والمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص، بزيادة أيضا في الأيام أو نقص أو انتقال من أيام إلى أيام فذلك حيض حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم فإنها كالمبتدئة، يعني هي تلحق بمن؟ بالمبتدئة. والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب هذه الثلاث حالات، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله وفي كل واحدة كما جاء في كل واحدة من هؤلاء النساء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنا أقرأ هذا من أجل كلمة واحدة فيها دفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، واحدة فقط نريد أن نمسك بها مع ونقرأ معها كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام وكيف أنه دافع عن أئمة الإسلام دفاعا لم يفعله غيره وظلم وقيل أنه ينتقص العلماء كذبا وبهتانا. يقول رحمه الله تعالى: وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث، ومن العلماء، ركز معي، ومن العلماء من أخذ بحديثين، يعني عندنا ثلاثة حديث الآن، ومنهم من لم يأخذ إلا بحديث واحد بحسب ما بلغه، ليس تشهيا، ها، إنما بحسب ما بلغه، لا يعني قد يفوت العالم حديث بحسب ما بلغه وما أدى إليه اجتهاده. والعالم إذا اجتهد فأصاب يكون له أجران، وهؤلاء الأئمة من هم أهل الاجتهاد، ها، أدى إليه اجتهاده، رضي الله عنهم أجمعين. امسك بهذه وشيلها باللهجة العادية وحطها فيه، ها، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب يعني ينبغي أن تعاد قراءته، أوجد أعذارا للعلماء ما يتصورها إلا من لديه إحاطة كإحاطة الشيخ الإسلام ابن تيمية. الحديث اللي أشار إليها، منهم من أخذ في كل واحد سنة، هي كالآتي، يعني وتدور عليها، ونختم بها، وتدور عليها أحكام الحيض، تدور الحيض والاستحاء تدور على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي الذي ذكرناه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لهم: كثي قدر ما تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فهذا في حق من لها عادة خاصة، لها عادة تعرفها خاصة، فهذه تعامل نفسها بهذا الحديث الأول، من لها عادة تعرفها. الحديث الثاني من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الحيض، حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن دم الحيض، هذه أحيلت إلى التمييز، أن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف يدخل له ريح. طيب هذا الحديث الثاني، فهذه هذا الحديث لمن لها عادة، ها، لمن لها عادة تعرفها، يدل على التولاها تمييز. إذن هذا الآن حديث في المبتدئة، وحديث في من، حديث الأول حديث عائشة، فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم الثاني حديث هذا التي لها عادة خاصة تعرفها هي، حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن دم الحيض أسود يعرف، هذا في من كان لها تمييز، تميز بالدم. والحديث الثالث حديث حمنة بنت جحش فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله كما في الحديث، ثم اغتسلي. وهذا يدل على غالب عادة النساء التي يعني لا ليس لها عادة وليس لها تمييز، ليس لها عادة خاصة تعرف بها الوقت، وليس لها تمييز تميز به دم الدم هذا عن هذا، تحال إلى عادة غالب النساء. ودليلها في حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. ويقال هي حمنة أخت من؟ زينب. يقال أن بنات جحش 3 كلهن أصبن بالاستحاضة على قول 3. وانظروا إن شئتم سبل السلام للصنعاني، فذكر هذا وقال إن صح تكون زينب قد، وسيأتينا الآن حديث أظن الوقت ما لا يكفي 6 دقائق، لكن سيأتينا إن شاء الله في الجلسة القادمة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه امرأة من أزواجه. من هي هذه؟ قيل سودة وقيل زينب وقيل، سننظر فيها إن شاء الله، ونسأل الله جلت قدرته. ونقول كما قال النووي أعجبتني كثيرا، قال أحال إلى حديث سيأتي في باب، قال سيأتي أو نشرح نبين هذا في الحديث في باب كذا إن وصلنا إليه. ونقول نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا أيضا العمل به العمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعتكفت، هو نفس الحديث، هو الحديث القادم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هنا إن شاء الله هو الحديث القادم. ونريد أن نختم في جلسة واحدة هذا الباب، باب الحيض، لنبدأ إن شاء الله ما أدري كم 26 كم يوافق في كتاب الصوم من بلوغ المرام، بعد أن ننهي هذا الباب، ونريد أن نضغط المعلومات ونبدأ بكتاب الصوم من بلوغ المرام إن شاء الله. إن وصلنا إلى ذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. كم 26 كم الثلاثاء القادم مثل اليوم 24. طيب، لأنه يعني لا ينبغي أن نعلم بعض الأحكام قبل دخول الشهر، قبل بما يثبت الصوم، هذه الأولى أن تذكر قبل دخول الشهر. إذا دخل الشهر الناس انتهوا من الأمر، فلهذا إن شاء الله سنبدأ في يوم 24 أو 25 من أحد اليومين هذه، نبدأ بحول الله وقوته في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام إن وصلنا إلى ذلك إن شاء الله تعالى. أن الباب الذي بعد هذا هو باب إزالة النجاسة.